أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحياها جميعا. صدق الله العلي العظيم. إن ظاهرة التكفير من الظواهر القديمة المتجددة، فعندما نقرأ في التاريخ سنجد أن أول حركة تكفيرية خرجت في التاريخ هي حركة الخوارج. حركة الخوارج ظهرت في زمان الإمام علي عليه السلام، وتبنت شعار أن مرتكب الكبيرة كافر أو مشرك، كل من يرتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر أو مشرك، وطبقوا هذا الشعار على الإمام علي عليه السلام، باعتبار أن الإمام عندما لم يقبل بالتراجع عن التحكيم اتهموه بالكفر لأنه ارتكب معصية في نظرهم، ارتكب كبيرة من الكبائر. والإمام علي عليه السلام في من أجل مواجهة هذا الفكر أرسل إليهم ابن عباس ليحاورهم. في البداية استخدم معهم الحوار، وبالفعل رجع مجموعة منهم عن هذا الفكر المنحرف عن الإسلام، ولكن بعضهم لم يتراجع، ولذلك وقعت معركة النهروان. معركة النهروان أساسا في مواجهة التكفيريين، يعني الإمام علي عليه السلام خاض هذه المعركة في مواجهة هؤلاء التكفيريين. وتولت بعد ذلك حركات تكفيرية باستمرار بين الفينة والأخرى، تظهر في المجتمع الإسلامي حركة من حركات التكفير. هناك بعض حركات التكفير تكفر المجتمع الإسلامي برمته، تعتبر أن المجتمع الإسلامي الآن الموجود هو مجتمع كافر. ليش؟ قالوا لأنه لا يطبق الإسلام، ولأنه هذا المجتمع يرتكب الكبائر، وبالتالي كل المجتمع هو كافر. هناك فئات أخرى لا، تكفر بعض الطوائف أو بعض المذاهب أو بعض من يؤمن ببعض المدارس العقائدية أو الفكرية، يعتبروا أن هذا المذهب أو هذه الطائفة هم من الكفار. فعندما نقرأ في التاريخ سنجد أن هناك تكفير متبادل بين مثلا الأشاعرة والمعتزلة، بين السنة والشيعة، بين بعض المدارس العقائدية والفكرية المختلفة. ولكن وصل الأمر في نهاية المطاف إلى التكفير في داخل المذهب الواحد، وداخل الجماعة الواحدة، وداخل الفئات التكفيرية. شوف فئة تكفيرية أو حركة تكفيرية تبدأ واحدة ثم تبدأ تنقسم وتكفر بعضها بعضا. خطورة التكفير ليس فقط في التسرع في التكفير بغير حق، مو فقط هو يكفر وانتهى الأمر، إن مجرد رأي إن هذا الشخص كافر أو هذه الطائفة كافرة أو هذا أصحاب المذهب كفار، وإنما الخطورة وين تنبع؟ تنبع أولا يكفرك ثم يخرجك من الإسلام يعتبرك مرتدا، ثم يطبق عليك أحكام الارتداد. أحكام الارتداد ما هي؟ أنه يجوز قتلك، وسلب أموالك وسبي نسائك والتعدي على كافة ممتلكاتك باعتبارك أنك مرتد عن الإسلام. هنا هذه الخطورة. يعني المسألة مو مسألة بس رأي واحد يقول رأي أن فلان كفار وانتهى الأمر، لا، المسألة يتعدى إلى عدة أمور. فمخاطر التكفير لها عدة أبعاد. البعد الأول اللجوء إلى العنف، إن هؤلاء أصحاب اللي يحملوا الفكر التكفيري هم يتبنون شعار العنف، شعار القتل، وهذا الآن واضح اللي يتابع الإعلام الحركات التكفيرية في العالم الإسلامي علانية جهارا نهارا يعلنون جواز قتل المخالفين معهم في العقيدة أو في المذهب أو في الطائفة، بل حتى في الشعار، حتى في بعض المواقف أو بعض الأفكار أو المواقف السياسية أي واحد يختلف معهم يجيزون قتله. احنا شفنا في العراق قبل الأسبوع الماضي كيف أن جماعة تكفيرية قتلت عشيرة من عشائر السنة، أيضا مو من الشيعة، من عشائر السنة، هو الشيعة دول مخلصين منهم من السنة. ليش؟ لأنهم ما وقفوا معهم وما بايعوا خليفة المسلمين اللي هم حاطينه. إذن المشكلة أن هؤلاء يستخدمون شعار القتل واللجوء إلى العنف، وهذا تنبع خطورة الأمر من أنهم يرتكبون الفضائع. الآن شاهدنا إحنا كيف أنهم يتباهون بقطع الرؤوس وقتل الناس، استسهال قتل الأبرياء، وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني الإنسان اللي يقتل شخص فكأنما يقتل الناس كلهم. ليش؟ لأنه بمعنى الآية، وش معناها؟ معنى أن هذا الإنسان اللي يقتل نفس محترمة، نفس معصومة، هذا عنده استعداد يقتل آخرين أيضا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن قتل الناس جميعا. يعني إذا واحد قتل شخص مو معنى أن قتل الناس كلهم، لا، إنما بمعنى عنده استعداد، كما قتل هذا شخص وهو بريء لأنه يختلف إياه في رأي أو في مذهب أو في عقيدة أو في مسألة، أيضا عنده استعداد يقتل باقي الناس، باقي اللي يختلف معهم في الرأي. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني من ينقذ شخص كان يشرف على الهلاك فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني عنده استعداد أيضا أن ينقذ حياة الناس إذا استطاع. إذن قتل النفس هذا شيء عظيم في الإسلام، من أكبر المحرمات أن تقتل شخصا بريئا. هذا اللي حدث في بلادنا العزيزة في قرية الدال والأسبوع الماضي في ليلة العاشر من المحرم، ناس يعزون على الإمام الحسين عليه السلام، والشيعة يعزون وإقامة المراسم العزاء وإحياء مناسبة الإمام الحسين عليه السلام من مئات السنين. يعني هذا ليس شيئا جديدا وليس شيئا طارئا، وفي جميع أنحاء العالم في جميع بلاد المسلمين يحيون هذه المراسم حبا، تعبيرا عن حبهم وولائهم لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته وحبيبه الإمام الحسين عليه السلام، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله كما في كتب الفريقين أحب الله من أحب حسينا. وهذه الشعائر والمراسم الحسينية ليست موجهة ضد أحد وليس فيها إساءة لأحد، إنما هو تعبير عن الحب والولاء والمودة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. الناس أبرياء يأتون جماعة من الإرهابيين المجرمين ويقتلونهم بدم بارد. هذا من الذي دفعهم لذلك؟ هذول أكيد أنهم يؤمنون بالتكفير، بتكفير هؤلاء الناس. يعني هؤلاء يعتبرون أن هؤلاء الناس كفار ومشركون، وبالتالي يجوز قتلهم. هذا الإنسان اللي يجي ويتجرع على قتل نفس ناس أبرياء أطفال ورجال وروع الآمنين، هذا شيء سابقة خطيرة في بلادنا، لم يسبق لها مثيل في هذه البلاد. كنا نسمع في البلاد المجاورة، في العراق، في سوريا، في لبنان، في أفغانستان، في باكستان، في كثير الدول، هذا شيء مؤسف. وهذا كله وراها الجماعات التكفيرية الإرهابية التي تتبنى التكفير المسلمين، تكفير من يختلف معهم في الرأي أو في المذهب أو في العقيدة، وقتلهم وجواز قتلهم. لكن يحدث عندنا هذا الشيء جديد، وهذا شيء مؤشر خطير وسابقة خطيرة، لأن هذا تحول الموضوع من القول بالتكفير إلى جواز القتل. هذا السبب ناتج من هذا، من هالمنشأ، هذا منشأ تكفير هؤلاء الناس. طبعا هذا ما الذي يساعد عليه؟ يساعد عليه قنوات إعلامية، شيوخ الفتنة التكفير، قنوات إعلامية 24 ساعة بس، الشيعة كفار، الشيعة مشركون، الشيعة يعبدون القبور، الشيعة هكذا، الشيعة يعملون هكذا، الشيعة أكاذيب وافتراءات كثيرة. طبعا هذا ما ينطلي على الناس الواعين من السنة والشيعة، ينطلي على من؟ على الناس اللي عندهم القابلية لهذا الشيء. الناس اللي يؤمنون بالتكفير يعتبروا الشيعة كفار، أو يعتبروا، طبعا هذول الفكر التكفير مو خطر على الشيعة فقط، إنما هو خطر على الشيعة وعلى السنة، على جميع المسلمين. نحن رأينا كيف أنهم قتلوا جماعة كثيرة أيضا من السنة اللي اختلفوا معهم في آراء سياسية أو في بعض المواقف أو في بعض الأمور، لأن هذول ما عندهم ضوابط. هؤلاء يستسهلون إراقة الدماء وسفك الأنفس المحترمة وانتهاك الأعراض، لكن الحمد لله أنه تم القبض على الفاعلين والمتورطين في هذه الجريمة. هذا يخفف نوعا ما من المصيبة، ونرجو إن شاء الله يقدموا للعدالة وينال جزاءهم العادل. لكن هذا الحدث يدعو للتساؤل، أنه لماذا انتشرت التكفير، لماذا هذا التكفير الموجود، ولماذا يلجؤون إلى هذه الأعمال؟ كما قلت، لأنهم يؤمنون باللجوء إلى العنف. الخطر الثاني، وراح نجي بعدين أنه شلون نواجه هذا الفكر، الخطر الثاني هو تشويه صورة الإسلام من أخطار التكفير على الأمة وعلى المجتمع، أنه شوه صورة الإسلام في العالم. الآن العالم كيف ينظر إلى المسلمين؟ إنهم ناس يؤمنون بالقتل وبسفك الدماء. الآن أنت تكتب ملايين الكتب عن التسامح والمحبة والتعايش، لكن بعدين يجيك صورة واحد كيف يقتل مسلمين أبرياء. اللي شافوا هذا المقطع للقتلة في الحسينية وكيف أنهم مدرجين بدمائهم، هالشيء يعطي نظرة للعالم المتحضر، للعالم الآخر، إن هؤلاء المسلمين يقتلون بعضهم بعضا. هذا يشوه صورة الإسلام، يشوه القول بأن الإسلام دين المحبة، وفعلا دين المحبة، لكن هؤلاء شوهوا صورة الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني الله أرسل النبي صلى الله عليه وآله رحمة للناس، وليس لهذه المناظر البشعة. الآن الواحد لما يشوف، ادخل على اليوتيوب شوف شلون مناظر قتل الناس الأبرياء بكل وحشية. إذا تشويه صورة الإسلام هذا أيضا من مخاطر التكفير. من مخاطر التكفير أيضا إيجاد فتن بين الناس. هؤلاء الذين قاموا بحادثة جريمة الدال، وما هو هدفهم؟ هدفهم من أهدافهم إيجاد فتنة بين المسلمين، بين السنة والشيعة.
نحن نعرف أن الأحساء، محافظة الأحساء بالذات محافظة مختلطة، فيها سنة فيها شيعة، وهؤلاء متعايشون منذ مئات السنين. الأحساء بالذات شوف قرية من القرى نصها سنة ونصها شيعة، صح ولا صحيح؟ هذا بيت سني وهذا بيت جاره شيعي، وهذولا كانوا متعايشين سنوات وسنوات ومئات السنين، مو شيء جديد ولا شيء طارئ في المنطقة. وكانت الأحساء تعد بحق نموذجا للتعايش بين المسلمين، فيها مختلف أصحاب المذاهب الإسلامية يعيشون في وئام وفي انسجام وفي محبة، بينهم تزاور، بينهم تداخل، بينهم تزاوج، بينهم هناك يعني ناس عندهم شراكات في مشاريع تجارية كبرى بين سنة وشيعة. كان الناس عايشين حياتهم الطبيعية، وهذا الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي أن الناس يعيشون في وئام وانسجام وتعايش. هذا الشيء طارئ على المنطقة، شيء طارئ على البلد. وفي القطيفة أيضا الناس يعيشون في وئام وفي محبة وفي تعايش وفي تداخل بين السنة والشيعة، ما في هذه الحدية كان. لكن من وين هدفهم هؤلاء؟ هدفهم إيجاد فتنة، هدفهم أن يتحارب الناس، هدفهم أنه يكون في تحارب بين الشيعة والسنة. ولكن إن شاء الله ما يصير، بفعل وعي الناس الواعين، وبفعل أن هذا شيء طارئ على المنطقة. المنطقة كانت تعيش في محبة وسلام وتعايش. لكن السؤال الآن، شلون احنا نواجه هذا الفكر التكفيري الطائفي، وكيف نجعل الناس يعيشون في وئام وفي محبة كما كانوا؟ لأن السؤال الآن إن هل هذا هو حادث منعزل أم لا؟ قد يحدث لا سمح الله، وإن شاء الله لا يحدث، قد يحدث ويتكرر في أماكن أخرى، في بلاد اللي تحيط بنا للأسف هذا موجود، موجود الآن في العراق كم سنة، ونحن نرى كيف أنه لم استهدفت المساجد والحسينيات والكنائس والأسواق الشعبية. هذا خطر، خطر على المجتمع، خطر على الأمة، خطر على الناس، أن يفقد الإنسان نعمة الأمن والأمان. الأمن والأمان هذه نعمة كبيرة، متى يشعر الإنسان بقيمتها؟ إذا فقدها، إذا فقدها يشعر بقيمتها، يشعر الناس بخوف، يشعرون الناس بانعدام، لما يشعر الناس بانعدام الأمن والأمان يشعرون بخوف عدم راحة. إذا الحفاظ على نعمة الأمن والأمان هذا من أكبر النعم للإنسان، أن يعيش فيه وهو يشعر بأمن وأمان وبمحبة وتعايش. إذا نحن كيف نحافظ على هذا الأمن والأمان والتعايش والمحبة بين الناس، وكيف نحاصر الفكر التكفيري والطائفي؟ هذا يتطلب عدة أمور. الأمر الأول منع قنوات الفتنة، قنوات الفضائية الطائفية. هناك للأسف قنوات طائفية تبث 24 ساعة كما كنا، تحرض على الطائفية. هذا لما الإنسان البسيط يسمع أن الشيعة كفار وأن الشيعة مشركين، ومو بس الشيعة، أحيانا لا يتكلموا أيضا على الصوفية، على الزيدية، على الإسماعيلية، على من يختلف معاهم في منهج أو في فكرة أو في، يعني دول ما عندهم ضوابط كما قلنا، ما عندهم حدود. لكن النصيب الأكبر ضد الشيعة. زين، هذه القنوات الفضائية الطائفية اللي تبث 24 ساعة وتحرض على ذلك، هذا لا شك أنها تنشئ جيل يتبنى الكراهية والأحقاد ضد الآخرين. فهذا منع القنوات الفضائية الطائفية هذه خطوة مهمة، ولا بد أن تحدث حتى نمنع خطاب الكراهية والطائفية والتكفير. الأمر الثاني هو سن قانون يجرم من يدعو أو يحرض على الطائفية والكراهية. هناك من يحرضون على الكراهية أحيانا في الإعلام، في الإنترنت، في الكتب، بعض الكتب، بعض المواقع في من هنا وهناك يكفي الإنسان يأخذ جولة على مواقع التواصل الاجتماعي، على تويتر، فيسبوك، مواقع الإنترنت، وشوف التعليقات. يعني هناك من يدعو إلى قتل الشيعة جميعا، هناك من يدعو إلى حرق الشيعة، أنا قرأت هناك من يدعو إلى رمي الشيعة في البحر، قال هذول الشيعة حتى نتخلص فيهم نرميهم في البحر. شنو هذا كلام؟ هذا إنسان عاقل يتحدث بهذا المنطق؟ هذا بالنتيجة هناك ناس بالسعد يقول لك دول الشيعة كفار والشيعة مشركين والشيعة والشيعة، بينما نحن نجد في مؤتمر مكة الإسلامي اتفق جميع الدول الإسلامية على أن المذاهب الثمانية مسلمون، مذاهب الثمانية مسلمون، ولا يجوز التكفير، ولا يجوز تكفيرهم أو القدح فيهم. هذا مؤتمر رسمي. هناك دعوة للحوار بين الأديان، هناك دعوة للحوار بين المسلمين. كيف احنا ندعو للحوار بين الأديان واحنا بين المسلمين نفسهم نكفر بعضنا بعضا؟ إذن هذا التكفير أمر خطر، هذا خطر على المجتمع، خطر على الأمة، خطر على النسيج الاجتماعي، خطر على وحدة الأوطان. إذن كيف احنا نواجه هذا؟ بمنع خطاب تكفير والتحرير. هذا يتطلب قوانين واضحة ومحددة وليس قانونا فضفاضا. القانون الفضفاضة أيضا قد يخرج منه مشاكل، بد يكون قانون واضح المعالم محدد بنقاط محددة، بأن كل من يسيء للآخرين أو يحرض على قتلهم أو يحرض على كراهيتهم يعاقب في قوانين تعاقبه. الآن في الغرب هذا موجود، قانون الكراهية يسموه، قانون منع الكراهية. أي واحد يحرض يزدرع بالأديان أو يزدرع بأصحاب المذاهب هناك قانون يعاقب يحاسب. هذا احنا نحتاج فعلا في بلادنا إلى قانون، لكن بشرط أن يكون واضح ومفصل بحيث يطبق على كل من يسيء أو يحرض على خطاب الكراهية والطائفية. الأمر الثالث تنقية المناهج الدينية الدراسية مما فيها من إساءة لأصحاب المذاهب الأخرى. المناهج الدراسية لابد تكون تشجع على المحبة، تشجع على الوئام، تشجع على التعايش. هذا يتطلب المناهج الدراسية في الجانب الديني، المواد الدينية أن تنقى مما يكون فيها من بعض الأمور التي فيها قدح لأصحاب المذاهب أو التيارات الدينية الموجودة في البلاد، التي هذا أيضا قد يستفاد منها أصحاب الفكر التكفيري. وأيضا لابد تكون المناهج الدينية مناهج مقارنة، المنهج المقارن فيه فوائد. من هذه الفوائد أنه يشجع على التسامح، يشجع على يعطي صورة للآخرين عن حقيقة الآخرين. لعل من فوائد ما حدث ورب ضارة نافعة أن هناك الآن تساؤلات، إنه هذه الحسنيات ماذا تعني؟ ماذا تعني مراسم عاشوراء؟ أم صحيفة مكة كتبت مقالة جميلة، ما هي الحسينية؟ لأن كثير من الناس عندهم صورة خاطئة، يعني الحسينيات ما هي عند الشيعة. ناس هناك من يروج أن الحسينيات فيها منكرات، أن الحسينيات فيها معاصي، إن في ليلة عاشر عندهم ليلة ماذا يسموه الطفية وطفوا الأنوار، تبادل بين الزوجات، الخرافات هذه الافتراءات هذا موجود. أمس في واحد كاتب مقالة، كتاب مقالة إجمالا جيدة، ما هي الحسينية، جايب معلومات إنه وش تعني الحسينية، إن مكان يجمع فيه الشيعة، فيه عزاء، فيه إحياء وتعبير عن محبة أهل البيت، الخطباء والمشايخ يتحدثوا فيها عن المواعظ والحكام وعن السيرة التاريخية. كلام جيد، كان صورة إجمالية، أعطى صورة جيدة عن معنى الحسينية. الحسينية ما هي الحسينية عند الشيعة؟ ناس محدين فترة عند الشيعة. أتذكر مرة واحد من إخواننا السنة جزار القطيف، وراح دعوة بعض الشباب إلقاء محاضرة في إحدى الحسينيات، وراح الأحساء أيضا. فأنا سألته، أنت قبل ما أجي تدخل الحسينيات شنو ما أخذ فكرة عن الحسينيات، وش عندك الحسينية يعني؟ قال أوه
أنا كان عندي فكرة شيء عجيب غريب عن الثانية عندكم. الآن لما جيت شفت لا يعني مكان زي صالة، مكان عادي زي إلقاء المحاضرات، مكان مرتب جميل، واحد يلقى محاضرات والناس يستمعوا. فللأسف الإعلام أعطى صورة خاطئة عند بعض إخواننا شركائنا في الوطن في البلد عن الحسينية. الحسينية يعني شنو؟ مكان عام الناس يجتمعوا ويجلسوا فيه، يتذكرون الموت والآخرة، والخطيب يتحدث عن مواعظ، ينصح الناس، يرشدهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، وفيه ذكر أهل البيت ومحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ما فيها الكلام هذا، الشائعات والأراجيف والأقاويل والأكاذيب التي تقال عن الشيعة، كثير من الأكاذيب تضخ في الإعلام عن الشيعة. لكن الشيعة في حقيقتهم شيء آخر، شيعة ناس مسلمون يتشهدون بالشهادتين، يصلون لنفس القبلة، يصومون ويحجون إلى بيت الله الحرام نفس ما باقي المسلمين. نعم هناك خلافات في بعض المسائل، لكن هذه الخلافات كما موجودة بين الأشاعرة والمعتزلة مثلا، كما موجودة بين أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى، وجود خلاف في مسألة عقائدية أو في مسألة تاريخية أو في مسألة فقهية، هذا لا يدعو لا قتل الناس ولا قتل الآخرين. كيف يكون الإسلام دين التسامح إذا إحنا كل واحد اختلفنا معاه، نحرنا ودبحنا وقتلنا وأسأنا إليه وحرضنا عليه؟ إذن نحن نحتاج إلى سن قوانين في هذا الجانب. الأمر أيضا الأخير إن نحتاج نعزز ثقافة التسامح والمحبة والتعايش بين المواطنين. شلون نعزز مبدأ التسامح؟ الناس أساسا بفطرتهم يحبون بعضهم بعض. الإنسان بطبيعته كإنسان يحب أخيه الإنسان، حتى لو ما هو مسلم، حتى لو من أي دين كان. لكن من وين تأتي الكراهية؟ يأتي من التحريض، من تشجيع ضده، من الإساءة إليه، من إعطاء معلومات وصورة خاطئة عنه. هذا من هنا يبدأ شوي شوي يكره يكره يكره، ثم يتحول الكره إلى شيء آخر. إحنا علمائنا مراجعنا دائما يدعون إلى المحبة، يدعون إلى التعايش، يدعون إلى التسامح، ما يقبلوا النسي إلى أحد من المسلمين. وهذا الإسلام أساسا، الإسلام يدعو إلى التسامح، الإسلام يدعو إلى المحبة، الإسلام يدعونا للبر بمن لا يسيء إلينا. ولكن في بعض الفئات التكفيرية لا، الفئات التكفيرية تدعو إلى القتل، تدعو إلى الكراهية، تدعو إلى الأحقاد، تدعو إلى الضغائن. بينما إحنا أي عالم من علمانا، تسأل أي عالم، تسأل أي مرجع، بل بيانات المراجع موجودة يدعون إلى المحبة وإلى التسامح والاحترام الآخرين، ولا عدم الإساءة إليهم، عدم انتهاك حقوقهم، عدم التنابز بهم إلى آخره. طبيعة الإنسان كإنسان هو هكذا، طبيعة الإنسان أساسا يعيش يحب أخيه الإنسان. لكن الكراهية هذه يأتي من التحريض المستمر، إذا إعلام مستمر يوميا تحريض تحريض تحريض، بعدين تتوقع ما يصير شيء؟ لابد يصير شيء. إذن نحن لابد أن نجفف منابع الفكر التكفيري، هذه يتطلب تجفيف منابع التكفير والكراهية والأحقاد، نبني خطابا يدعو إلى التسامح والمحبة والوئام والتعايش، لأن هكذا تبنى الأوطان، هكذا يجب أن تبنى أي وطن من الأوطان. كيف يبنى الوطن؟ بالمحبة بين الناس، بالتسامح بينهم، بتعزيز مبدأ العيش المشترك بينهم. البديل شنو عن هذا؟ البديل عن التعايش ما هو؟ الفتن لا سمح الله، والتحارب، وهذا لا أحد، لا يوجد عاقل يريد ذلك، لأن هذا خطر على الجميع، هذا وباء على الجميع. هذا مثل الفيروسات، حينما يجي فيروس ينتشر لا سمح الله، فيروس معدي، هذا ما يفرق بين سني وشيعي، ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم، يعدي الجميع، كل من صابه الفيروس ينتقل له المرض.
هذا التكفير والطائفية زي الفيروس، هذا ما يفرق بين سني وشيعي ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم، هذا دمار، هذا دمار على الجميع. ولذلك علينا جميعا أن نتكاتف لتجفيف منابع الفتنة والكراهية والأحقاد، وأن نبني مجتمعا قائما على التسامح والتعايش والمحبة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين جميعا من شرور الجماعات التكفيرية والتكفيريين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل